السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب بلوغ المرام، واليوم هو المجلس الأول من شرح كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين أي الحلف، أي في هذا الكتاب سيذكر لنا المؤلف الأحاديث المتعلقة بموضوع الحلف وحكم والأحكام الفقهية المتعلقة بالحلف والنذر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إسناده صحيح، وهو حديث صحيح. فإذا بارك الله فيكم، مسألة الحلف والقسم لماذا سميت يمينا؟ لماذا سميت باليمين؟ قالوا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمين صاحبه، ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه، ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه، لذلك سميت باليمين. فإذا بارك الله فيكم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ويقسم؟ الجواب نعم. قال ابن القيم في زاد المعاد: وحلف صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله عز وجل بالحلف في كم موضع؟ قال في 3 مواضع. يعني المرويات التي حلف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كم موضع؟ هي في أكثر من 80 موضعا. والله عز وجل أمره أن يحلف في كم موضع؟ قال في 3 مواضع، في قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. الله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: قل إي وربي، أي احلف بالله أن هذا حق وصدق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فالله عز وجل يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم هنا بالحلف. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فهذه 3 مواضع أمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم فيها بالحلف. وهنا ونبه على نقطة: الله عز وجل أمرنا بحفظ اليمين، وذم في القرآن الحلاف المهين، ذم في القرآن الحلاف المهين. لذلك قال يعني، وقبل هذا لو ابن القيم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في كم موضع؟ في أكثر من 80 موضعا، هذا طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الناس في اليوم كم مرة يحلف؟ أكثر من 80 مرة، بعضهم في اليوم أكثر من 80 مرة. لذلك ابن رجب الحنبلي في كتابه نور الاقتباس يقول: وكان السلف كثيرا يحافظون على الأيمان، ليس على الإيمان، الكلام ليس الآن عن مسائل الإيمان، إنما عن مسائل الأيمان الحلف. فمنهم من كان لا يحلف بالله البتة، ومنهم من كان يتورع حتى يكفر عما شك في الحنث فيه. ووصى الإمام أحمد عند موته أن تخرج عنه كفارة يمين، وقال: أظن أني حنثت في يمين حلفتها. يعني السلف منهم من كان، أو السلف عموما كانوا يحفظون أيمانهم، ومن شدة حفظ بعض السلف لأيمانهم كان لا يحلف بالله البتة. الآن ليس الكلام عن الحلف بغير الله، لا يحلف بالله عز وجل لشدة تعظيمه لله عز وجل. ومن شدة حفظهم للأيمان أنهم إذا شكوا في يمين هل كفرها الإنسان أو لا، يوصون يعني ويتورعون ويخرجون كفارة اليمين. لذلك إخواني الكرام، هذا شيء لا علاقة له بموضوع أحكام كفارة اليمين أو أحكام اليمين. بعض الناس يقول عندنا بعض الموتى عنده والد أو والدة قد توفاهم الله عز وجل، قال فنراه في المنام كأنه يقول بأني ظمآن، أو كأنه يقول بأن عملي ناقص، فيقولون الرجل كان صالحا وحرصنا على سداد ديونه من جميع الجوانب، وهذا الأمر حق وصدق، لكن بعضهم ربما غفل عن إخراج أو الانتباه للحقوق الواجبة عليه. من أي ناحية؟ من ناحية كفارة اليمين وكفارات النذر والكفارات الشرعية. كفارة الفطر مثلا في رمضان، أنه رجل مريض ما صام، فبعضهم يغفل عن هذه الجوانب، وربما تأثر الميت لأنه لم يؤدي هذا الحق الواجب عليه. لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. ومن عجيب ما مر علي، يعني هذا أيضا شيء آخر، أن النذر بالذات يصعبه الشيطان على الإنسان حتى لو كان النذر يسيرا. الآن لا أتكلم عن أحكام النذر، بعضهم ينذر أن يصوم يوم لله، يوم واحد طيلة عمره، يعني يقول بأن لله عليه نذر أن يصوم يوم لله عز وجل. طيب هذا الرجل لو في السنة صام يوم واحد خلاص وفى بنذرة، واضح بارك الله فيكم، فيقول منذ 10 سنوات أنا ما صمت هذا اليوم، فأقول له لماذا؟ يقول انشغال أو غير ذلك، وهذا طبعا حق أنه أهمل هذا الشيء. والشيطان أيضا يثقل هذا الأمر بالذات في موضوع النذر على الإنسان، وأحيانا يكون الأمر يسير جدا ولكن يصعبه على الإنسان، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وكلام ابن رجب أن الإمام أحمد أوصى عند موته أن تخرج عنه كفارة يمين، فقيل له لماذا؟ قال عندي يمين شكيت هل أنا أخرج كفارتها أو لا. أحيانا يشك الإنسان، يحلف على موضوع فيخرج الكفارة وينسى هل أخرج الكفارة أو لا، فقال أخرج كفارة أخرى أو أخرج كفارة عن هذه اليمين لعلي ما كفرت عنها. فلذلك الإنسان يتقي الله عز وجل وينتبه لي يمينه. هذا كله في أي موضوع؟ في الحلف بالله عز وجل، هذا كله في موضوع الحلف بالله سبحانه وتعالى. طيب عندنا بارك الله فيكم الآن المؤلف ذكر حديث عمر وحديث أبي هريرة في الحلف بغير الله عز وجل وأنه عمل ممنوع. فإذا بارك الله فيكم عند البخاري ومسلم من حديث عمر، هذا الآن ليس حديث الباب، حديث آخر، عند البخاري ومسلم من حديث عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. يعني عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن الحلف بغير الله عز وجل، قال فمنذ أن سمعت هذا النهي ما حلفت بغير الله، لست يعني أحلف بغير الله من إنشائي من كلامي أنا، ولا أنقل هذا الكلام عن غيره، يعني غيره إذا حلف بغير الله لا ينقله عمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. طيب عندنا مسألة، ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟ أولا هذا من باب التقسيم العلمي حتى نستوعب بعض المسائل، لأن بعض الناس بارك الله فيكم ربما أثناء النقاش أدخلك من مسألة إلى أخرى، فحتى تنتبه إلى بعض المسائل. أولا الحلف بالأنصاب والأزلام والأصنام هذا عمل محرم باتفاق أهل العلم، هذا عمل محرم باتفاق أهل العلم. فبعض الناس والعياذ بالله قد يحلف بصنم، قد يحلف بالأزلام، قد يحلف بأسماء بعض الآلهة والعياذ بالله، فهذا عمل محرم بإجماع أهل العلم. قال ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ما تحرم به اليمين بالاتفاق كالأنصاب والأزلام واللات والعزى، قال فإن قصد تعظيمها فهو كفر، كذا قال بعض المالكية، كذا قال بعض المالكية. قال القرطبي أيضا في المفهم هذا النهي وإن كان ظاهره التحريم فيتحقق إذا حلف بملة غير الإسلام أو بشيء من المعبودات دون الله عز وجل أو بما كانت تحلف به أهل الجاهلية كالدمى أي الأصنام والدماء والأنصاب، فهذا لا يشك في تحريمه. إذن باتفاق أهل العلم أنه إذا حلف بأسماء الأصنام والآلهة وغير ذلك فهذا عمل محرم باتفاق أهل العلم. القسم الثاني أو النوع الثاني الحلف بالآباء والأمهات والسلاطين والملوك، هذا يفعله بعض الناس، هذا يفعله بعض الناس بشرط، يعني الآن الكلام حلف بهم وهو لا يعظمهم كتعظيم الله، أما لو حلف بهم وهو يعظمهم كتعظيم الله هذا شرك أكبر والعياذ بالله، واضح بارك الله فيكم. لكن حلف بهم وهو لا يعظمهم كتعظيم الله عز وجل، قال القرطبي قال فهذا الحديث يتناوله بحكم عمومه ولا ينبغي أن يختلف في تحريمه، هذا الحلف لا ينبغي أن يختلف في تحريمه وأنه عمل لا يجوز. طيب عندنا النوع الثالث، أذكر هذا النوع لأن بعض الناس أيضا يلبس في هذا الباب، أن يحلف بالمخلوقات المحترمة كأن يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو يحلف بجبريل مثلا، فما حكم هذا الحلف؟ قال ابن عبد البر في التمهيد، وابن عبد البر في القرن الخامس الهجري يعني متقدم بالنسبة لي بعض علماء المذاهب الذين تأخروا، قال ابن عبد البر في التمهيد لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء، لاحظ في شيء من الأشياء ولا حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه، يحكي الإجماع أن الحلف بغير الله عز وجل لا يجوز مطلقا، سواء كان بالأنصاب سواء كان بالآباء والأمهات سواء كان بالأشياء المحترمة، كل هذا لا يجوز. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما ذكر الحلف بغير الله قال بأنه محرم بإجماع الصحابة، محرم بإجماع الصحابة، وهذا طبعا من ناحية المذهب، مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية أنهم يرون تحريم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وإن كان الشيء محترما، وإن كان الشيء محترما. ما الدليل على التحريم؟ الدليل على التحريم بارك الله فيكم أحاديث الباب، مرت علينا ثلاثة أحاديث، حديثين عن عمر وحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ويضاف إلى ذلك أيضا مما يدل على التحريم حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فسماه شركا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث حديث قتيلة يفيد أن الحلف بغير الله لا يجوز وأنه شرك بالله عز وجل، واضح بارك الله فيكم، هذا شرك بالله عز وجل. أيضا في سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، يعني هذا الحديث أيضا يؤكد أن الحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب، ليس النهي عنه لأنه يعني معصية عادية وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا من الأدلة على ذلك ما روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بإسناد صحيح، قال عن ابن مسعود أو ابن عمر، الراوي شك عن ابن مسعود أو ابن عمر، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طيب الحلف بالله كذبا هذا يسمى ماذا؟ إيش يسمى؟ ها؟ لا إيش يسمى؟ اليمين الغموس. الحلف بالله كذب هذا يسمى اليمين الغموس، فابن مسعود أو ابن عمر يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، واضح بارك الله فيكم. فهذا دليل أن الحلف بغير الله من أعظم المنكرات ومن أعظم الكبائر. وأيضا جاء عن ابن الزبير قال سابقني عمر بن الخطاب فسبقته فقلت سبقتك والكعبة، ثم سبقني فقال سبقتك ورب الكعبة، فلما نزل أراد ضربي وقال أتحلف بالكعبة؟ عمر أراد ضرب ابن الزبير، واضح بارك الله فيكم، أراد ضرب ابن الزبير. أما حديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، إسناد هذا الحديث فيه كلام لكنه يتقوى بالطرق التي وردت فيه أو بالشواهد التي وردت في هذا الباب، فهذه كلها أدلة تدل على أن الحلف بغير الله عز وجل حرام ولا يجوز وكبير من الكبائر، بل هو من الشرك الأصغر، بل هو من الشرك الأصغر. طيب نجد عند بعض أهل العلم منهم الشافعية والمالكية أنهم يقولون الحلف بغير الله من الأشياء المحترمة، أنه من الأمور المكروهة. وهنا أخوان الكرام أنبه على نقطة وعلى مسألة. أحيانا تجد بعض المتأخرين يذكرون أشياء، هذه الأشياء غير مأثورة عن السلف الصالح، فكلامهم وكلام المتأخر هنا لا حجة به ولا يلتفت له. لماذا؟ لأن السلف الصالح ما يعرفون هذا القول، وهذا قول أحدث بعد السلف الصالح. واضح بارك الله فيكم. أحيانا تعبيد الاسم لغير الله، ابن حزم يحكي الاتفاق على أنه حرام وأنه لا يجوز، فيأتيك بعضهم ويقول لا يجوز هذا الأمر تعبيد الاسم لغير الله. تقول له لما؟ قال يوجد عالم من علماء المسلمين في القرن العاشر الهجري كان اسمه عبد النبي. طيب ابن حزم قبل هذا يحكي الإجماع، واضح بارك الله فيكم، قبل هذا بقرون يحكي الإجماع، فهذا خلاف حادث بعد حكاية الإجماع، فلا يلتفت لهذا الخلاف. طيب ما دليلكم؟ قالوا الله عز وجل، يعني إخوان الكرام من أدلة ضعف القول ضعف أدلته، قالوا الله عز وجل في القرآن يقسم بمخلوقاته. طيب الله عز وجل يجوز له أن يقسم بمخلوقاته، وأما المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بربه ومعبوده سبحانه وتعالى، وهذا دليل من أضعف الأدلة، هذا دليل من أضعف الأدلة. قالوا عندنا دليل ثاني. ما هو الدليل الثاني؟ قالوا جاءت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، فهذا يدل على أن الحلف بغير الله مكروه. الجواب، نص جمع من أهل العلم أن هذه الألفاظ أفلح وأبيه، هذه الألفاظ التي فيها الحلف بالأب، قالوا هذه ألفاظ نسخ جوازها بالأدلة التي وردت على التحريم، بالأدلة التي وردت على التحريم. قالوا ما يؤكد هذا في حديث قتيلة أن اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، فأمرهم بعد ذلك ماذا؟ أن يحلفوا بالله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم قال بأن هذه الروايات وهذه الألفاظ غير صحيح، يعني أفلح وأبيه، هذا اللفظ وأبيه لا يثبت، هذا اللفظ وأبيه لا يثبت، هذا الوجه الثاني. وبعض أهل العلم يقول هذا لفظ لا يقصد به اليمين، يعني أن إخوان الكرام من باب التقريب، يعني حتى نستوعب بعض المسائل. بعض الناس عندنا الآن عندما تقول له هذا شيء عظيم، فماذا يقول بعضهم؟ يا جماعة ما يقصدون بها اليمين ولا يخطر في بالهم أنها يمين. قال وابوك، واضح بارك الله فيكم. تقول له هل تحلف بأبيك؟ قال لا والله ما أحلف، هذا لفظ جرى على لسان، واضح بارك الله فيكم. فبعض أهل العلم قال هذا لفظ لا يقصد منه اليمين، وإنما لفظ يجري على اللسان. والذي يظهر والله أعلم أن الوجه الأول أقوى والوجه الثاني أيضا قوي، الوجه الأول أقوى أنه منسوخ أو أن هذه الألفاظ معلة ولا تثبت. وهنا فائدة بارك الله فيكم إخوان الكرام من طرائق الاستدلال، أن طالب العلم ينتبه إلى النصوص الواضحة في الباب، والنصوص التي فيها إشكال يرجعها إلى النصوص الواضحة. يعني الآن عندنا أدلة واضحة، منها حديث الباب في منع الحلف بغير الله، هذه أدلة تشريعية، واضح بارك الله فيكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعطي حكم عام لا تحلفوا إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ثم تأتي بعض المواقف التي تذكر فيها روايات فيها حلف بغير الله، فماذا تفعل؟ الروايات الواضحة تبقيها على أصلها، الروايات التي فيها إشكال ترجعها إلى الروايات الواضحة، فتقول إما أنها منسوخة أو أنها معلة أو أنه لا يقصد منها اليمين. واضح بارك الله فيكم. يعني إخواني الكرام عندنا أحاديث واضحة وحكم تشريعي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لا تلغي هذا الحكم التشريعي وهذه الأحاديث التي تحكم على المسألة بالكلية، لا تلغيها لأجل لفظة جاءت في حديث اختلف أهل العلم في توجيهها، فلابد أن تنتبه إلى هذه المسألة وهذه الطريقة من طرق الاستدلال. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا تطلب الإنسان الخلاف وفلان خالف وعلان خالف، فإنك ربما تجد واحد في قرن من القرون يقول بخلاف حديث أو بخلاف مسألة يقول بها السلف، إما بتعمد أو بدون تعمد، لكن قد تجد هذا، فهل تترك ما عليه الرعيل الأول وإجماع الصحابة لأجل قول فلان في القرن العاشر أو الحادي عشر أو الثاني العشر أو الثاني عشر الهجري؟ هل هذا يصح؟ لا يصح أبدا. وأحيانا يكون هذا الأمر من علامات ماذا؟ من علامات اتباع الهوى، وهذا الأمر لا طب له إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. طيب، عندنا فائدة. جاء عن القاسم ابن مخيمرة وهو من التابعين أنه قال: ما أبالي، حلفت بحياة رجل أو بالصليب. شوفوا التغليظ، الحلف بالصليب هذا متفق على تحريم، مر معنا هذا، واضح بارك الله فيكم، وهذا ليس أيضا تحريم. يعني إخوان الكرام، من أسباب أو من جوانب منع الحلف بغير الله عز وجل أن فيه التعظيم، تعظيم المخلوق، واضح بارك الله فيكم. طيب، الحلف بالصليب فيه تعظيم للمخلوق، تعظيم للصليب، الحلف بالصليب فيه تعظيم للصليب. فهنا الشيخ، لا تكلم في الدرس الله يرضى عليك، اسمعوا الدرس الله يرضى عليك، أنفع لكم هذا. فهنا القاسم يقول: ما أبالي، حلفت بحياة رجل أو بالصليب. ساوى بين الحلف بحياة الرجل وبين الحلف بالصليب، فالأمر قبيح جدا، نسأل الله العفو والعافية. طيب، الآن بعضهم كم يقول أثناء الحديث العابر مع الناس: وحياتك يا فلان، وحياتك يا علان، واضح بارك الله فيكم. فاحذر من هذا الأمر، هذا الأمر ما فيه مزح، هذا الأمر ما فيه مزح. أيضا جاء عن الحسن البصري بإسناد فيه ضعف أنه قال في مصنف ابن أبي شيبة: أدركت الناس ولو أن رجلا ركب راحلته لأنضاها أتعبها قبل أن يسمع رجلا يحلف بغير الله. يعني ما السائد عندهم؟ أنهم لا يعرفون الحلف بغير الله. الرجل يركب الراحلة يمشي ربما الأيام ما يسمع أحد يحلف بغير الله. وفي كثير من المجتمعات، وهذا موجود حتى في أوساط العامة عندنا، أنك تجد كثير من الناس أو كثير من العامة يتهاونون في هذه المسائل. يعني بعضهم يعرف أن الأمر محرم لكن يقول لا يصل إلى هذه الدرجة في التحريم، ما يعرف النصوص الواردة في خطورة هذا الباب أو هذا الأمر، نسأل الله العفو والعافية. طيب، عندنا فائدة. كفارة الحلف بغير الله، الكفارة الشرعية، يعني رجل حلف بغير الله فكيف يكفر عن هذا العمل؟ في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. واضح بارك الله فيكم. فإذا حلف الإنسان بغير الله فليقل بعد ذلك لا إله إلا الله. لا يعني هذا أنه ارتد والعياذ بالله، لا لا، لكن هذا الأمر ما المقصود به؟ أنه يكفر عن هذه العبادة التي صرفت لغير الله بذكر كلمة التوحيد، بذكر كلمة التوحيد. طيب، عندنا مسألة. لو أن رجلا حلف بغير الله هل يمينه منعقدة؟ واضح المسألة؟ يعني رجل حلف بغير الله قال مثلا، أنا أذكر الآن الكلام، والنبي ألا أكلم فلان فكلمه، هل يكفر كفارة يمين؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. يعني هل هذا حلف ولا ما حلف؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ لأن الكفارة تترتب على الحلف. مثلا لو أنا قلت أنا لن أكلم فلان وجيت وكلمته، علي كفارة ولا ما علي؟ ما علي، أنا ما حلفت، واضح بارك الله فيكم. لكن لو أن رجلا قال والله ما أكلم فلان، هنا نقول عليه كفارة لأنه حلف. طيب، لو قال والنبي لا أكلم فلان مثلا، هل عليه كفارة أو لا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه إجماع أهل العلم على أنه لا يكفر في هذه اليمين، وأنها يمين غير منعقدة، وأنها يمين غير منعقدة، لأنه حلف بغير الله. واليمين المنعقدة هي اليمين التي تكون بالله عز وجل. هذا يعني طبعا، هل هذا يعني أن المسألة سهلة؟ لا، هذه مسألة أخرى. يعني الآن رجل حلف بغير الله ما يكلم فلان، كلمه ما في كفارة، حلف بالله ألا يكلم فلان فكلمه عليه الكفارة. أما الأول فنقول عليك التوبة، لأنك حلفت بغير الله، هذه توبة تحتاج إلى توبة عظيمة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عندنا فائدة، يعني بعض الناس يقول، تقولون الآن ابن تيمية ابن تيمية، يعني سيبك من ابن تيمية، نأخذ من كلام ابن عبد البر. ابن عبد البر في الاستذكار يقول: لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير الله، لا بهذه الأقسام ولا غيرها، لإجماع العلماء. الآن يذكر إجماع العلماء أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله أنه لا يحلف له إلا بالله. يعني رجل عليه حق يريد يؤكد الحق باليمين، ما تؤكد إلا باليمين بالله عز وجل. قال: ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق وقال نويت رب ذلك لم يكن عندهم يمينا. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يقول، والنبي تقول له هذا حلف بغير الله، فيقول: لا أنتم ما تفهمون اللغة. ليش؟ قال: أنا تقدير الكلام ورب النبي. واضح بارك الله فيكم؟ وأنا أذكر هذا الموقف عن شيخ فاضل توفي رحمة الله تعالى عليه، قال حضر، وهذا الشيخ شامي توفي رحمة الله تعالى عليه وكان من الأفاضل من أهل العلم، حضر مجلسا فقال أحدهم: هؤلاء حمقى لا يفهمون شيء من لغة العرب، خير شو الموضوع؟ قال الشاعر يقول: أنا أحكي الكلام وأنقله والكلام عظيم والعياذ بالله، قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، انظر إلى حمق هؤلاء. معنى الكلام: وما الكلب والخنزير إلا ملك إلهنا. قال: أرأيتم أحمق من هؤلاء؟ فهذا الشيخ قام إلى المتكلم قال: مولانا قد فضل. قال: وما الكلب والخنزير إلا جنابكم. فغضب عليه غضبة عظيمة، قال: لا، على تقدير محذوف، إلا ملك جنابكم، تقبل؟ سكت. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا التلاعب اللفظي هذا ما يصح بارك الله فيكم، والإنسان يسأل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك الإنسان يحفظ يمينه ويحلف بالله عز وجل، فينتبه لهذا الأمر العظيم. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. أخرجهما مسلم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أنه إذا طلب منك القسم، هذا من ناحية الأصل، فإنك تقسم على نية طالب القسم. واضح بارك الله فيكم؟ أي أبو حميد انتبه، ركز معي أبو حميد. طيب أبو حميد فهم المقصود على طول. لو أن الرجل حلف على أمر، يعني فهمت علي أبو حميد؟ متزوج ولا مو متزوج؟ حلف على هذا، قالوا لو أقسم، فقال أنا سأنوي على نيتي أنا، فيقول في الحديث أن اليمين على نية من طلب منك الحلف. واضح بارك الله فيكم؟ لأنه بهذا الأمر تضيع حقوق للعباد. أما إذا أنت حلفت من تلقاء نفسك، فالآن لو حلفت بنيتك لا إشكال، فهمتم بارك الله فيكم؟ أما لو قيل لك قل أقسم بالله أنك ما رأيت فلان، وهم يعنون شيء معين في باب القضاء، فبعض الناس يقول أقسم بالله أني ما رأيت فلان في الشهر الفلاني، أما أمس رأيته، لا ما يصح مثل هذا، هذا ما يصح، لأنك الآن تحلف على مسألة مخصوصة. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، وهذه المسألة لابد على الإنسان أن يكون من أصحاب الديانة فيها، بمعنى إخوان الأفاضل، بعض الناس إذا كان الحق يوافق هواه عمل بهذا الحق، وإن كان يخالف هواه بحث عن أي مخرج ليتبع هواه. وهذا الأمر لابد على الإنسان أن يتقي الله عز وجل فيه. لو افترضنا أن الإنسان مظلوم وحلف على النية، يعني مثلا جاءك رجل ظالم وعندك مال، قال يا فلان احلف بالله إن ما عندك في بيتك مال، وأنت عندك في بيتك 10,000 درهم خبأتها، وهذا رجل ظالم سارق، واضح بارك الله فيكم، باغي ومعتدي، فأنت حلفت الآن أنه لا يوجد عندك مال في يدك، في يديك، وعندك مال في بيتك، واضح بارك الله فيكم. فهل لو كنت مظلوما يجوز أن تحلف على نيتك ولا تحلف على نيته؟ فهمتم المسألة الآن بارك الله فيكم. جمهور أهل العلم قالوا له أن يتأول في يمينه لأنه مظلوم، له أن يتأول في يمينه لأنه مظلوم. وكما ذكرت لكم هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ ديانة. هذا الأمر يحتاج إلى ديانة، فإن بعض الناس ينتزع حقوق الآخرين ويسمي نفسه مظلوما، وفي الواقع هو كذاب، هو كذاب وليس بمظلوم، وإنما هو الظالم ويريد أن يفلت من العقاب، وإنما هو الظالم ويريد أن يفلت من العقاب. والدليل على ذلك أن الملك الظالم لما سأل إبراهيم من هذه عن زوجته سارة، قال هذه أختي، واضح بارك الله فيكم، قال هذه أختي. طيب ليش إبراهيم ورى وما صدق معه من ناحية اللفظ؟ لأنه ظالم، كان يريد شيئا آخر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إبراهيم النخعي علق البخاري عنه أنه يقول إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. يعني إخوان الكرام، أحيانا الشخص مظلوم، رجل غصب فلان ماله 10,000 درهم، فيقول له يا فلان أرجع لي مالي، فيقول ما عندي مال. الآن المظلوم يقول للظالم، واضح، المظلوم يقول يا فلان احلف بالله أن ما عندك مال، فيقول والله ما عندي مال، ويقصد في يده وهو ظالم كذاب، ويقول يجوز أن أحلف على نيتي. اتق الله عز وجل، الآن هذا مظلوم وحلفك على نيته هو، فاحلف على نيته واتق الله سبحانه وتعالى، واتق الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، وإسنادها صحيح. رواية أبي داود إسنادها صحيح. طيب ابن حجر ليش ذكر رواية أبي داود؟ رواية البخاري مسلم كفر ثم، يعني أنا باب التقريب، خالف اليمين أخرج الكفارة ثم فعل خلاف اليمين. رواية البخاري افعل خلاف اليمين ثم كفر. رواية أبي داود كفر ثم، واضح بارك الله فيكم، يعني تأخير وتعقيب. طيب الآن عندنا مسألة، من حلف على يمين ثم لم يفي بها فإن عليه الكفارة، واضح بارك الله فيهم، كفارة اليمين. من حنث في يمينه فعليه الكفارة، الكفارة الشرعية، وهذا بإجماع أهل العلم، وهذه الكفارة واجبة، هذه الكفارة واجبة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع النووي في شرح صحيح مسلم، مع التنبيه أن اليمين التي فيها الكفارة لها شروط، منها يمين بالله عز وجل. مر معنا أن اليمين بغير الله، الحلف بغير الله، هذا حلف غير منعقد. منها أيضا أن تكون في المستقبل ولا تكون في الماضي. لو أن رجلا قيل له هل رأيت محمد؟ قال والله ما رأيته بالأمس، ثم انتبه أنه فعلا تذكر أنه رآه، هل عليه كفارة يمين؟ ما عليه كفارة يمين، لأنه ما هو الخير الذي حلف ألا يفعله ثم وجد ما هو أفضل منه فسيفعله، فهذا لا كفارة عليه. طيب لو حلف على الماضي كذبا، هذه ما فيها كفارة لأنها يمين غموس والعياذ بالله. فإذا ننتبه أن اليمين التي فيها الكفارة الحلف بالله على شيء مستقبلي، حلف بالله على شيء في المستقبل. طيب ما معنى الحديث؟ رجل قال والله لا أكلم فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده فيقول كفر عن يمينك وافعل ما هو الأفضل. يعني هذا يقع لبعض الأمهات، يؤذيها ابنها فتقول والله ما أركب معك السيارة، فتقول بعد ذلك هل أركب معه السيارة؟ ونقول نعم كفري واركبي معه السيارة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني رجل لا أريد أذكر من هو، حلف قال والله لا يتزوج على زوجته، طيب وبعدين يكفر ويقول خلاص جعل الله لنا مخرجا. نعم محمد استهلس. طيب فهذا مثال، يعني واضح بارك الله فيكم. فالكفارة واجبة، الكفارة واجبة، فينتبه لهذا الأمر. طيب بعض أهل العلم قال، وهذا قول مرجوح لأن عندنا حديث واضح، قالوا كفارة هذا اليمين أنك تفعل الذي هو خير فقط. نقول لا، هذه اليمين كفارتها الكفارة الشرعية بدليل حديث الباب، بدليل حديث الباب، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، وطبعا بإجماع أهل العلم لا تجب الكفارة من دون يمين. بعض الناس هذا موجود يخرج كفارة يمين، تقول له ليش؟ قال يمكن في المستقبل أحلف وأما أوفي بحلفي. نقول لا، هذه صدقة، هذه ما تعتبر كفارة يمين، هذه لا تعتبر كفارة يمين، لأن بإجماع أهل العلم هذا الأمر حكاه إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم، فذكر أن تقديم الكفارة على اليمين لا يجوز. يعني واحد بعد ما حلف يخرج الكفارة، هذا ليست كفارة، فإذا حلفت تخرج كفارة أخرى. طيب عندنا مسألة ثانية، هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث؟ يعني امرأة قالت والله ما أركب سيارة ابني فلان، قالت أنا بعدني ما ركبت السيارة، اليوم سأخرج الكفارة، ويمكن أركب السيارة بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، يمكن ما أركبها، هل يجوز هذا الأمر؟ يعني إخوان الكرام دعونا نقلب المسألة، امرأة قالت والله ما أركب سيارة ابني فلان، ثم ركبت السيارة، ما الواجب عليها؟ الكفارة، ما في إشكال. طيب هل تخرج الكفارة قبل الركوب؟ واحد قال والله ما أكلم فلان، طيب فلان هذا مسافر بعد ما وصل، هل يجوز أن أخرج الكفارة اليوم ثم أكلمه وبعد ما أكلمه ما يكون عليه شيء؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. أولا بارك الله فيكم، لو ننظر إلى أحاديث الباب، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حرف الواو، لفظ البخاري ومسلم، يعني كفر وأت الذي هو خير، أت الذي هو خير وكفر، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب، وهذا ظاهر الآية، وهذا ظاهر الآية أنه إذا حلف الإنسان يكفر سواء كان قبل الحنث أو بعد الحنث، فكل هذا لا حرج فيه، وهذا مذهب أحمد ومالك، وهذا مذهب أحمد ومالك. والدليل قالوا أحاديث الباب، قالوا ومن الأدلة أيضا أن هذا هو الثابت عن ابن عمر أنه كان يكفر قبل الحنث، وهذا بعض الناس يقول أخاف أنسى، وهذا من باب الاستعجال في الخير. واضح بارك الله فيكم. يعني طبعا يعني والله ما أركب مع فلان، والله ما أكلم فلان، هذه فيها كفارة طبعا، لكن بعض الآباء والله يتكلم عن ابنه، والله كسرك، والله أقطع إيدك، والله أفعل كذا، هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود، فاتق الله عز وجل، والله المستعان. طيب عندنا فائدة، ثبت أيضا عند البيهقي عن ابن عمر أنه ربما كفر عن يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد أن يحنث. واضح بارك الله فيكم. فهذا مذهب مالك وأحمد. وأبو حنيفة يرى عدم الجواز، قالوا لأن في الحديث فأتي الذي هو خير، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. رد عليه بأنه في الروايات الأخرى كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فالأمر جائز لا حرج في ذلك. الشافعي يقول الصيام ما يجوز تقديمه، أما الإطعام والعتق، الإطعام أو العتق أو الكسوة يجوز تقديمه، والصواب هو القول الأول. فإذا حلف الإنسان وأراد أن يحنث في اليمين سواء ستخرج الكفارة قبل الحنث أو بعد الحنث فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. ابن عبد البر يقول والعجب من الحنفية، يقولون يجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تقديم الكفارة، كفارة اليمين، كيف هذا الكلام؟ ذكر هذا في التمهيد. وبعض أهل العلم ينبه أن يعني طبعا الآن عندنا قولين، قول يعني إخوان الكرام إذا حلفت أنك ما تكلم فلان ثم كلمت وكفرت هذا باتفاق أهل العلم أنه جائز، إذا كلمت فلان ثم أخرجت الكفارة ثم كلمته هذا عند قول المالكية والحنابلة جائز، الحنفية يقولون بعدم الجواز. بعض أهل العلم يشير أن الأفضل أنك تحنث ثم تكفر، واضح بارك الله فيكم، لأن هذا فيه الخروج من الخلاف. لكن طبعا الأول لا حرج فيه، الأول لا حرج فيه والله تعالى أعلم. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بما ذكرناه، ما ذكرنا كل أحكام اليمين لأنها ستأتي معنا في الدروس القادمة. وطبعا أنا وكلت أحد الإخوة أن يشرح النظام لكنه غاب اليوم عنده، الأخ محمد. عندنا نظام بعض الإخوة جدد في الدرس أنه بعد الدرس لا يوجد سؤال ولا سلام ولا كلام، هذا مذهب، واضح بارك الله فيكم، ومخالفة هذا المذهب مخالفة للإجماع، الإجماع أهل الدرس، هذا ما بالدعابة فقط بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس بارك الله فيكم، تفضل شيخي بارك الله فيك. أحسنت أحسنت أحسنت، جيد. أنا أعيد السؤال، إن بعض الإخوة ربما ما سمع السؤال. بعض الناس يجلس على طعام فيأتي موضوع فيقول وهذه النعمة أنه قد وقع الشيء الفلان، لا يجوز هذا، هذا من الحلف بغير الله عز وجل. لو قلت والله ترى أعظم من النعمة تحلف بالإله المعبود فهذا من الحلف بغير الله، وإن كان لو قال والنبي ترى النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمته فأنت تعظم من عظمه الله، لكن لا يجوز. واضح بارك الله فيك، تفضل الشيخ. يجوز ورب هذه النعمة أنت حلفت بالله، ورب الكعبة حلفت بالله عز وجل، لكن لو قال سوي الكعبة، لو واحد قال مثلا وأولادي لا يجوز، لو قال ورب أولادي يجوز، لو واحد قال وأبي لا يجوز، لو قال ورب أبي يجوز. واضح بارك الله فيكم. نعم، ما يجوز، ما يجوز. سؤالك والله طيب ترى، يعني إخوان الكرام الأخ يسأل سؤال جيد بارك الله فيه، يقول إذا سمعت شخصا يحلف بغير الله وأنا موجود وما نبهته هذا حرام، ما يجوز، الدين النصيحة. واضح بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، ليس المقصود أنك تضاربه، لكن قل له يا أخي احلف بالله لا تحلف بغير الله. وبعض الناس مع كثرة يعني الإنكار عليه ينتبه. أحد الإخوة لهم قسم إذا أرادوا أن يدعوا بعض الناس إلى طعام أو غيره أنهم يحلفون بطريقة معينة، فإذا رأى بعض طلبة العلم قال أنا لن أقول كذا أعلم أنكم ستنكرون علي تقولون عملك حرام، هذا جيد ترى، لابد ينتبهوا أن الإنسان ما يستهين مثل هذه الأشياء. نعم، تقول له قل لا إله إلا الله واحلف بالله لا تحلف بغير الله، نعم نعم تفضل. ذكرنا موضوع اللغو اليمين. طيب إيه؟ أحد يشرح له النظام يا جماعة؟ هذا يعني خالفت الإجماع الآن شيخي. نحن ما تكلمنا عن كل أحكام اليمين، تكلمنا عن بعض أحكام اليمين، هذا ستأتينا في الدروس القادمة. لذلك قلت الذي عنده سؤال حول ما ذكرناه. واضح بارك الله فيك، هذا نظام الدرس بارك الله فيك. بعض الأخوة جدد ما يعرفون ترى، فهذا نظامنا. أرأيت أنه لم يسأل أحد شيء لم نذكره، فالإخوة يعرفون البرنامج هذا. تفضل. لا ما يجوز. أنا سأعيد السؤال. لو قال رجل لآخر يا فلان أصدقني القول، فوالله إن صدقتني القول سأسامحك، فلما صدق القول ما سامحه. هذا ربما كان في أعراف أهل الجاهلية أنه عمل قبيح جدا، أن الإنسان يغدر ويخون في كلامه. واضح بارك الله فيك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. وهنا أنبه على شيء واكتفي بهذا بارك الله فيكم، شيء عام إخوان الكرام. أحيانا في بعض المواضيع، هذا لا علاقة له بالدرس بس أنبه على شيء، أترك للمتكلم وللمذنب وللمخطئ خط رجعة. بمعنى بعض الناس إلا أنه يريد أن يظهر أن فلان هو المخطئ وهو الذي فعل الخطأ الفلاني أمام الناس، ترى الأمر أهون من هذا. خلاص قل له يا فلان إن كنت فعلت هذا الأمر استغفر له وتب إليه وغير ذلك. طيب المسألة إيش هي؟ ربما فقدوا 5 دراهم. طيب يسوى الموضوع أن تفضح أمام الناس وتبكت وغير ذلك؟ ما يصح مثل هذا الأمر. قال لي أحد الأشخاص وارده رجل عاقل موجود فيه حكمة اللهم بارك يعني، وهذا رزق من الله يعطيه الله من يشاء من العبادة. قال جاء رجل عند والدي وزعم إن فلان الفلاني عنده الشيء الفلاني، أمر معين فعله فلان الفلاني. قالوا هذا فلان ما نعرف عنه أنه فعل هذا الشيء. قال فعرفت أن هذا الرجل كاذب في كلامه، فقلت له يا فلان كلامك هذا تترتب عليه تبعات، إما أن تأتي بأدلتك وهناك إشكالات على كلامك، وإما أن تنسحب من الموضوع بالكلية. شوف أعطاه مجال. واضح بارك الله فيك. قال خاصة بين الأقارب، لأن بعض الخلافات يعني لا تظن أن المسألة ستنتهي إلى حال معينة. قال فأعطاه مجال فانسحب ذاك الرجل. قال وهو من قرابتنا. قال تخيل لو أننا قلنا له يا كذاب هات أوراقك سنشتكي عليك سنفعل بك وكذا. قال وهو من أرحامنا، إيش يترتب على هذا؟ خلاف عظيم. فلذلك أبقي للعفو موضعا، هذا من عقل الإنسان ومن حكمة الإنسان. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.